صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء سيدي فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك أبي الفضل العباس المواسي لأخيه الباذل نفسه في سبيل نصرته. أنا ويوم الطف أضرم في الحشايا جذوات وجد من لظى سجيني يوم أبو الفضل استفزت بأسه يا فتيات فاطمة من بني ياسيني في خير أنصاري براهم ربهم للدين أول عالم التكوين ودعت أسرار القضايا ودعت أسرار القضاء لشهادة وسري قومي بل أعز حصون يا لين أخي يا أخي لك موقف بالطف أنسى أهله يا حرب العراق بملتقى بس ما رحت عني وعفتني يا خلافك بنو مي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله الكريم. في هذه الليلة والتي عادة يخصصها خطباء المنبر الحسيني لأبي الفضل العباس رضوان الله تعالى عليه، أحب أن أتكلم حول موضوع مهم من ناحية اجتماعية، ألا وهو موضوع الزواج، لأن هذا الموضوع في حقيقته من الأمور المهمة التي يترتب عليها بناء الأسرة وبناء المجتمع، لأن المجتمع كما تعرفون هو عبارة عن أسر وعيال، يعني هل العائلة الفلانية الأسرة الفلانية وهكذا. فإذا عليكم السلام، فإذا ما سعد الأسرة وسعدت العوائل فإن المجتمع يسعد. لكن قبل أن ألج في هذا الموضوع أقدم لكم مقدمة، ألا وهي أنه فليعلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلق كل شيء فيه على نحو الزوجية، يعني كل شيء فيه لابد أن يكون منه زوج، حتى هذه الذرة البسيطة التي هي جزء صغير هي مؤلفة من سالب وموجب، يعني من اثنين، من زوجين سالب وموجب. والله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون كل شيء خلقه على نحو الزوجية، ولهذا في بعض الآيات المباركة الواردة في سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ولهذا بعدين ربما هذه الذرة التي بعدين اكتشفت بأنها مؤلفة من زوج، من سالب وموجب، كانت داخلة فيما لا يعلمون، باعتبار أن القرآن الكريم إنما نزل على مجتمع لم يكن بعد يصل إلى هذه الحقيقة، لكن بعد ذلك اكتشف. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، كل شيء، حتى الآن ترى بأن هذا النبات الذي أنت تنظر إليه هذا فيه زوجين، فالطبيعة مبنية على التزاوج، الطبيعة والكون كله مبني على التزاوج، لأنه على حسب ما يظهر من الآيات المباركة. حتى أن هناك آية أخرى تذكر هذا المعنى، لاحظوا، ومن كل شيء، حيث قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والله سبحانه وتعالى لما بدأ بخلق الإنسان مين خلق أول شيء؟ آدم. أوجده في الجنة. بس آدم يجلس في الجنة لكن يجلس لوحده؟ لا، خلق له زوجة أيضا، خلق له زوجة. ليش؟ وإن كان لوحده لكن الله سبحانه وتعالى خلق له حواء وجعل معه زوجة لأنه يريد أن يسكن إليها. ولما الله سبحانه وتعالى أهبطه من الجنة أهبط معه كذلك هذه الزوجة. فلذلك نرى بأن الإنسان منذ بدء خلقه خلق مع زوجة. طيب، إذا نحن نظرنا إلى ناحية اجتماعية نرى بأن كل فرد من الذكر والأنثى، كل واحد منهما هو بحسب غريزته بحاجة إلى الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى أودع في كل من الطرفين الذكر والأنثى غريزة. ما هي هذه الغريزة؟ إنه أنا أنظر إلى نفسي أني بحاجة إلى الطرف الآخر، والأنثى تنظر بنفسها أن هي بحاجة بحسب غريزتها إلى الطرف الآخر. فبما أن الطرفين يلحظان أنفسهما من أنفسهما بأنهما بحاجة إلى الطرف الآخر، فالله سبحانه وتعالى أراد أن ينظم هذه الحياة الزوجية، لا يتركها هكذا، وإلا بتصير حياة الإنسان مثل حياة البهائم مثل حياة الحيوانات. فمن هنا شرع لنا الزواج وسن الزواج، وقال بأن الزواج هو سنة إلهية فعلها كل الأنبياء. هذا واحد مرة إجا معادي النجف شاف السيد الشهروج رحمه الله تعالى عليه كما يقولون عنه، فهنا فكر هل طيب هذا هالباجع هم أيضا بيتزوج هذا؟ هذا والله بدي أسأله هالسؤال. بعد ما خلص الصلاة السيد الشهروج رحمة الله عليه، سيد محمود الذي كان مرجع فقرب لعنده سأله قال له ها سيدنا انتو هم ما تتزوجون؟ طلع فيه السيد قال له ها، وهو اللي أكبر مننا واللي أهم مننا تزوج. الأنبياء تزوجوا والرسل تزوجوا، هذه من سنن البشرية ومن فطرة البشر. ولذلك ارتجعوا في المرحلة الأخيرة هذه الكنيسة لما تجعل مثلا بعض القساوسة والبطاركة ربما يحرمون على أنفسهم الزواج، لكن رأوا ضرورة في بعض الكنائس الآن غيرت ذلك ورأت ضرورة أن يعني يصير في زواج، لأنه هذا من فطرة الإنسان. أصلا الشاب أو الفتاة لما بيكبروا شوي ترى بأنه يشعر بأن هناك شو بصير عقدة نفسية عنده من عدم الزواج. كان في عندنا أحد المشايخ في مدينة قم المقدسة هنا طول حتى يتزوج، في بعض الأيام كانت تصيبه حالة، عندما في بعض الحالات بيجن بإيه أصلا شوفوا أن المدد محتضر قالوا يا عم شو القضية؟ قالوا ما بعرف هذا عنده يمكن حالة نفسية أصلا شو. بعدين لما تزوج هذه الحالة ارتفعت منه خصوصا الإنسان المؤمن، الإنسان الذي يكبت نفسه، الإنسان الذي لا يجد مثلا ما بيقدر يعمل المحرمات نعوذ بالله، أو لا يقدر أن ينفس عن نفسه إلا من خلال رضا الله سبحانه وتعالى، وفي جو مثلا من الكبت وجو من الحرمان، وهذا ما أمرنا الله. ليش نحن عندنا أن الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن، المؤمن ملتزم في بعض الأحيان ويكبت نفسه من هذه الناحية. فنرى بأن الزواج إذن هو أمر طبيعي، أمر فطري، ينبغي للإنسان أن يعني يسهل أموره ويسهل سلوكه. فعلى هذا الأساس نرى بأن الأنبياء تزوجوا والرسل تزوجوا. طيب نحن الآن في المجتمع إذا أردنا أن ننظر إلى هذه المسألة نرى بأن لها شرائط كثيرة ترى. أول شايف من ناحية أنه كيف الشاب مثلا يطلب يد الفتاة، هذه إلها عندنا أمور شرعية. طيب هل يحق للشاب أن يروح يجلس ويختلي مع الفتاة ويتحدث معها، والأهل بيتركوه إيه بيقول لك هذا بيها للبنت معلش، ها وهذاك الثاني معلش مثلا خليه يروح يقعد معها، هذه لا تجوز من ناحية شرعية. الخلوة الخلوة لا تجوز، لأن كل اثنين اختليا كان الشيطان ثالثهما، كان الشيطان ثالثهما. شو الموازين والضوابط حتى يتعرفوا على بعضهم؟ مش انه لا بس بيبعث يعني امه كذا، لا يجلس معها يتحدث معها، لانه هذا يريد ان يعيش معها حياة العمر، بده يعرف منطقها، بده يعرف مدى فهمها، هي كذلك تريد ان تعرف منطقه، مدى فهمه مثلا، اخلاقياته، كيف يتصرف، ما في مانع تروح تسأل عنه وهو ايضا يسأل عن الفتاة، لكن ضمن الضوابط الشرعية من ناحية أن يكون في ناس، يكون في ناس. وإلا أنا أعرف أن هناك بعض الشباب والله عاش فلان من الفتيات هو يحب فلان، بروح بظهر هو إياها ويبقوا على فترة 3 أشهر 4 أشهر مع بعضهم البعض، ولعله مثلا رأى منها شعرها ويدها وكذلك، ثم آخر الأمر ها تركها. هذه مسألة غير صحية في المجتمع، هذا لا يصح، لأن هذه فتاة وهذا عضو الناس، لا يجوز للإنسان أن يتصرف مع الفتاة بهذا النحو. نعم يحق له أن يعاشرها وأن يتمهل، أن يتأنى لفترة من الزمن وهي تتأنى لفترة من الزمن، ما بدنا نحن مباشرة ها هذا الجمال الظاهري يبهر ذلك الشاب أو هي الفتاة تنبهر بجماله، ثم بعدين لا أخلاقية ولا مثلا تعامل حسن ولا أي شيء آخر، عليهما أن يتعرفا على بعضهما ضمن الضوابط، ما بصير يختلي فيها يحكي معها على التليفون من دون مثلا معرفة الآخرين، هذا لا يجوز من ناحية شرعية إذا كان فيه كلام غزلي وكان فيه يثير الشهوة ويثير الأمور المحرمة من ناحية شرعية. إذا كان كلام عادي ما فيه أي مفترض، بس عندما يكون أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة ومئة مرة، شو هالكلام البريء؟ فلا بد وأن يكون في حجاب، وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، هذا ذكرته لكم بنفسه. هذا من ناحية أنه كيف يمكن أن يتعرف على الفتاة وهي كيف يمكن أن تتعرف عليه، ما في مانع يجتمع الأهلان بيتحدثوا مع بعضهم وهو هم أيضا بيجي لعندهم، لكن هي تكون ملتزمة هذا الشيء ما بيتحدث معها، لكن ضمن وجود أناس لا يختلي معها. الأمر الآخر من الأمور المعتبرة في الزواج أن هذه الفتاة عليها أن تسأل عنه، أن لا يكون هذا الشاب نعوذ بالله شارب خمر، أن لا يكون تارك للصلاة، أن لا يكون هذا الشاب ممن ربما يبليها بشيء، افترض رايح يذا عنده مرض معين من الأمراض التي معدية، ولذلك ترى هذه الحالات التي يصنعونها الآن الواحد بالروح يعمل فحوصات وهي بتاعه، هذه مسألة يعني من ناحية إسلامية ما في مانع منها جيدة، لأنه هذين يريدان أن يعيشا مع بعضهما ويبنيا أسرة، إذا كان الأب فيه مرض أو الأم فيها مرض سوف ينشأ الأولاد هكذا، الأولاد يأخذان بالإرث يعني في وراثة معينة، ربما تنتقل هذه الحالة من الأبوين إلى الأبناء فتسبب لهما حالة مثلا من المرض، ما في مانع من هذه يعملوا تحاليل، ما في مانع من هذه. لكن قبل أن تتزوج هذا الشاب بتشوف هو شو ملتزم دينيا، ملتزم دينيا، ما بدنا يكون ملتزم دينيا، أخلاقيا في عنده أخلاق، عنده فهم، يمكن أن يدير أسرة، يمكن أن يبني بيتا عائلة، يمكن أن يصوم هذه المرأة هذه الفتاة، المرأة ترى بحاجة إلى من يحميها من يحرسها، بد يكون صاحب غيرة، إذا لم يكن صاحب غيرة كيف يمكن أن يغار على زوجته، بد يكون هم أيضا عنده تقى. ولذلك ورد عندنا في الحديث أن من زوج كريمته بشارب خمر فقد عقها. شو يعني عقها؟ قطع رحمها، كأنه إنسان مثل ما بيقطع الرحم. كيف عندنا نحن حرام قطيعة الرحم؟ وبعض الأخوات المؤمنات طلبت إلي أن أتكلم عن قطيعة الرحم، بل إن شاء الله نتكلم عنها شيء مرة. ها؟ فقد عقها، يعني كأنه قطع رحمها، ألقاها في الغياهب الجهد. يا مناس زوجوا بناتهم، بعدين هذا بلش يقتل فيها ويضرب فيها. ها؟ لاش أنا عنده شوية فلوس، وشو تعمل الفلوس؟ ماذا تصنع الفلوس؟ بيقول هذه الفلوس كما جلبت هذه تجلب غيرها، فيطلقها بعد أن يعذبها وبيكتب لها 50,000 دولار كما يصنع البعض. ولكن هذه المسكينة بتقول لا هي ولا أهلها تريد فلوسها. نحن بيقول لك نحن ما مش عمالين نبيع فتاة، هذا المنطق الإسلامي الصحيح. فبيتخلى حينئذ عن فلوسها وعن كذا، وبالتالي هذه ماذا تصير بها؟ تصبح حينئذ في المجتمع وتصبح كثيرة، تصبح ذليلا إلى حد ما في المجتمع. فلذلك على الإنسان أن يتمهل كثيرا. من زوج كريمته لتارك صلاة فقد عقها. كذلك واحد تارك الصلاة، والظاهر أنه لأن الصلاة عمود الدين، إذا الإنسان ما بكون تارك الصلاة فهو تارك أساس مهم من أسس الدين وهو الصلاة. فحينئذ هذا الذي مثلا اطرد هو تارك للصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تارك الصلاة لا يبالي، بروح مثلا يلعب بالقمار، يذهب إلى مجالس المنكر والفحشاء، بروح بصاحب عليها، ما بتفرق نوعه. لكن الصلاة هنا لا بد وأن تكون تنهى، تذكره بالله عز وجل. فمن هذا المنطلق نرى أن شروط التزويج عندنا بالناحية الإسلامية في ضوابط معينة. طيب قد يجي واحد يقول لك طيب أنا مين أتزوج الفتاة؟ يمكن أن أتزوج بفتاة جميلة؟ أفترض الجمال ما في مانع منه، لكن الذي هو مطلوب أيضا بالنسبة للفتاة الأخلاق والدين، الأخلاق والدين. لأنه ورد عندنا أنه إياكم وخضراء الدمن، هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء، في منبت السوء. يعني المنبت البيت بيت فوضوي، بيت ما فيه تدين، بيت ليس فيه طهارة. يعني لا الأم تهتم بالطهارة ولا الأب يهتم بالطهارة، والأبناء بيعين مثل ما بيقولوا، هذا من بتسوء. هلا إذا كان هو يستطيع هذا الإنسان أن يخرج هذه الفتاة من هذه البيئة ويجلسها من ناحية دينية، له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. إنسان لو فرضنا أنه تزوج من غير دينه فتاة ليس بمحرم، من أهل الكتاب مش محرم عندنا الزواج، لكن هذه الفتاة عليه أن يسلمها، أن يجعلها مسلمة إذا بده. بس مو المشكلة، أنا ألاحظ بأن بعض الرجال هن النسوان بيجوا بيشتكوا بقولوا طيب هذا بده يسلمني، بس هو ليس بملتزم. بعضهم كان يعني يجي يقول لي من الفتيات اللي خلقانين هون الامريكانيات مثلا افترض، نحن بنزوجهم، بس بيجوا بيقولوا بعد فتره انه هو هذا الرجل هذا يريد ان يجعلنا مسلمين، هو مش ملتزم بالاسلام. كيف؟ بتقول لا بصلي، لا بصوم، لا بيقرا قران، وانا دائما اصر عليه والح عليه، علمني الى حد ما وهو لا يعلمني. فهذه هي المشكله، هذه هي المشكله. أما إذا إنسان تزوج بفتاة غير متدينة، غير مؤمنة، من بيئة مثلا فرضنا ما كانت ملتزمة، ولكنه ستحجبها وفهمها على الدين وعلمها وهداها، تعرفوا قديش له أجر؟ خير مما طلعت عليه الشمس. يا علي ليهدين الله بك رجلا واحدا، مش مقصود بس رجل، حتى لو امرأة،
خير لك من حمر النعم أو خير مما طلعت عليه الشمس. بتعرف ليش؟ لأنه أحيا نفس. نحن بنقول أن المبادئ الأخلاق الأخلاقيات هي حياة للنفوس. الإنسان غير الملتزم بالأخلاقيات الإسلامية العامة والمبادئ العامة التي أمر بها الإسلام فهو في عداد الموتى. ليش؟ يعني ما فيك تعبر عنه بأنه في حال حياة، لأن الرسول لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وآله يا أيها الناس يا أيها الناس استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إيش إني مش أحياء؟ إني أحياء. لكن دعوة النبي صلى الله عليه وآله الأخلاقية من ناحية أخلاقية هي التي تجعله تجعل فيها الحياة لما يحييكم فتحيوا. فحينئذ ما في مانع من هذه الناحية أن يتزوج لكن يصلحها. ولعل في بعض الحالات إذا كان غرضه ذلك فإن له أجر عند الله سبحانه وتعالى فيما إذا ضبطها. بس ما يأخذ هالمرة وهي تغيره. نحن عندنا بالشرع أنه بعض الناس بيجي بيقول لي هل يجوز للمسلم أن يتزوج مسيحية أو يهودية؟ بقول له نعم ما في مانع للإسلامية. طيب هل يجوز لليهودي أن يتزوج بمسلمة؟ لا يجوز، حرام حرام. وكم من حالات بيجي بيبكوا بعض الناس بتقول شو بدي أعمل أنا بنت راحت صاحرت واحد واللي أنا تعي تزوجي وهذا مسيحي بيقول لا بدي يخذها على الكنيسة. هذا الأضرب من ذلك. ليش؟ عدم الالتفات، عدم الانتباه. علينا دائما أن نشيع المبادئ الأخلاقية. ليش نحن هذه المجالس نحن نصنعها؟ هذه الأمور نذكر بها، الأمور الأخلاقية العامة نذكر بأخلاقية الإسلام. ترى الإسلام دين رحمة، دين أخلاق، دين تعامل حسن، وليس دين عنف ودين إرهاب كما ربما مثلا يصوره البعض لأن بعض الناس أساءوا إليه. الإسلام دين رحمة. فلهذا نحن نرى بأن الزواج هو راحة للإنسان ونعم الزواج فيما إذا كان متوفر به تلك الشروط. وذلك وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذا ما في انسجام بينهما من ناحية دينية وأخلاقية كيف يمكن أن يكون هناك سكن؟ لا يكون هناك سكن. ولذلك أنا أنقل لكم قصة عن أحد العلماء الأعلام المحقق الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه، ولعل بعض الحجاج سامعين هذه القصة، أن هذا العالم الجليل أبوه أبو المحقق الأردبيلي أبو المقدس الأردبيلي يوم من الأيام بمر ببستان شخص وبيأكل منه تفاحة. هيدا بعدين رجع على البيت قال يمكن هيدا مش يسامحني وتندم على نفسي. قال والله حتى أروح تسامح منه. شوفوا المؤمن قداش بأنب ضميره، قداش المؤمن يؤنبه ضميره إذا كان عنده ضمير حي ما بينه. قال والله بدي تسامح منه، شوف هذا الرجل وينه اسأل عنه حتى يتسامح منه. راح بده يسأل عنه فقالوا له إن هذا البستان أصبح في ملك أخ لنا وهو يسكن في البلدة الفلانية بعيد شوي. قال لهم دخيلكم أعطوني العنوان حتى أروح أنا أتسامح منه. فأعطوه العنوان وراح يتسامح منه. دق عليه الباب، طرق عليه الباب، قال له يا فلان أنا أكلت من بستانك التفاحة، تفاحة سامحني سامحني. قال له لا أسامحك إلا بشر. شافوا شاب متق الله متدين وجاي قاصد مسافة بعيدة عشان يتسامح عشان تكفاها فقال علي عليك شرط، أنا سامحك بشرط. قال له شو هو؟ قال له بتتزوج بنتي. قال نعم ما في ما شو بيصير أمر إلى الله. قال له لكن هذه الفتاة هي عمياء صماء خلصة شو بدي أعمل؟ فكر بالحال وقال يا الله شو أسابها؟ ماذا أصنع؟ هي ذي لا بتقشع ولا بتسمع ولا بتحكي، شو بدي أسوي؟ قال له إيه معلش، قال له نضيف فيها، قال له إيه معلش ماذا أصنع؟ هذا شاب متدين، رجل متدين يخاف الله سبحانه وتعالى أن يكون موقفه يوم القيامة من خلال هذا التبين. قال لك أوكي طيب ما في من علم طبعا ما كنتش لكم أوكي لأنه جديد يا زوجة. قال له معنى فلما تزوجها عقد له عليها وراحوا على البيت نقل على البيت ليلة الزفاف وصل على البيت وإذا الفتاة كالبدر في جمالها وسليم ما فيها شيء هذا جس مثل يقولوا فزع. قال رجع إليه في تلك الليلة قال له لعلك مشتبه إن الفتاة التي زوجتنيها هي بهذه الصفات شو القضية هذه الفتاة أنت وهي جميلة في غاية الجمال. قال له أنا لم أكن كنت أعني ماذا أقصد كنت أقصد بأنها صماء بأنها لم تسمع غيبة في حياتها وكنت أعني من أنها عمياء بأنها لم ترى إلى ترى محرما لم تنظر إلى شاب بنظرة ريبة في حياتها وعندما كنت أقصد بأنها خرساء بأنها لم تلفظ كلمة فحش ولا عصت الله بلسانها على ما أنا أعلم. صلوا على محمد. فبارك الله لك في زوجك زوج وأنجبت هذه المرأة الطاهرة. من أنجبت؟ أنجبت المقدس الأردبيلي المقدس الأردبيلي هذا الذي في يوم من الأيام يقول عدة مرات التقى مع صاحب العصر والزمان. هذا المقدس الأردبيلي الذي جاء إلى النجف الأشرف كما يذكرون عنه وأخذ يخاطب نفسه قال له يا نفس يا نفس وين أنا صرت أول شيء فين يقولوا لي شو يقولوا لي الملة الأردبيلي. هذا لما واحد أول مبلش عندنا نحن الشيعة بالعلم بسموه ملة أول مبلش بعدين صاروا يقولوا لي الشيخ الأردبيلي وبعدين صرت المقدس الأردبيلي. المقدس الأردبيلي أنا أذكر بأن أحد العلماء ذكر لنا عنه قصة ونحن في النجف الأشرف. يوم من الأيام أعطاه أستاذه قضية قصة قضية إجا بده يدرس ما كان يخرج العلم بذهنه العلم ما كان يخرج بذهنه فأعطاه قضية قال له احفظ هذه المسألة. قال له شو هي المسألة؟ قال له قال الشيخ جلد الكلب لا يطهر إلا بالدباغ. هذا ظل يحفظها كذا جلد الكلب لا يطهر إلا بالدباغ جلد الكلب إلى آخره. رجع ثاني يوم شو قال له؟ قال له قال الكلب جلد الشيخ لا يطهر إلا بالدباغ. فذكرها على العكس. انظروا هذا يأس من العلم يأس من العلم يا زميلة. طبعا عهدتها على الناقل قالنا يا شبعدي على ما أذكر وأنا صغير في النجف الأشرف ذكرها لنا خطيب المنبر الحسيني كانوا يعملوا مجلس يعرفي العلماء يجي السيد خوي رحمة الله تعالى على العلماء الأعلام يحضروا فيه. فالمهم الأدبيلي رحمة الله تعالى عليه بقولوا أنه يئس قال خلص أنا بدي أرجع عمري 40 سنة وبدي أرجع ما عاد يخرج العلم بديني. رجع وإذا به ينظر إلى يريد أن يشرب ماء من بئر هذه البئر يريد أن طلع لقى أن الحبل قد أثر بالصخرة قد أثر بالصخرة. فقال عجيب هذا الحبل يؤثر في الصخرة الصماء والعلم لا يؤثر في ذهني والله لأعودن وأثابر. شوف التصميم العزم. فرجع فرجع إلى النجف وأكمل علمه وصار من العلماء الأجلاء المقدسين الذين التقوا مع صاحبه. فانظروا إلى مسألة الزواج. مسألة الزواج ترى هي حياة عمر مش لمجرد ما تشوف الفتاة الشاب خلص أو عنده شوية فليسات مثل بقوله وخلص انتهى الأمر. لا تنتصر المرحلة إلى هذا الحال. ومن هذا المنطلق نرى بأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال لأخيه عقيل لما توفيت الزهراء الإمام علي سلام الله عليه ما كان يتزوج في زمن الزهراء إكراما لها وإجلالا لها ترى هي المرأة المطيعة، المرأة الصالحة المؤمنة، هي جبل من ذهب لا يوازيها شيء، ولا يصح للإنسان أن يفرط بها. بس إذا لم تكن كذلك فبتنكد العيش. ففاطمة سلام الله عليها لم يكن علي عليه السلام ليؤذيها، ولم يكن يتزوج عليها ما دامت هي معه. بعد أن توفيت الزهراء صار بده مرأة، لأن الرجل بحاجة خاصة عنده، بحاجة إلى الزواج، لأنه عنده الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم من أبناء فاطمة، وهم صغار أطفال، من يعللهم، من يربيهم، بحاجة إلى الزواج من أجل هذه المسألة. فذهب إلى أخيه عقيل، وعقيل كان عالما بأنساب العرب، يعني بيعرف مثلا للبنات اللي هن من عائلة كريمة، متصفين بالشجاعة، متصفين بالحلم، أجدادها كرماء، أهلها نبلاء. فقال له أخي ابغي لي المرأة ولدتها الفحولة من العرب، يعني كريمة. فعقيل كان يعرف فاطمة ابنة حزام من قبيلة بني كلاب، هذه يعرفها، هذه معروفة بالفضل، معروفة بالعفة، معروف أهلها بأنهم من الكرماء ومن الأنجاب. فأشار عليه بها فتزوجها علي عليه السلام، وأنجبت له 4 بنين ذكور. ليش اسمها أم البنين؟ بقولوا اللي بتخلف تنجب 4 أولاد ذكور يلقب عند العرب بأم البنين، تلقب. أنجبت العباس سلام الله عليه، رضوان الله عليه، وأنجبت جعفر وعون، وأنجبت عثمان، هؤلاء أبناؤها 4. أم البنين من شدة إخلاصها ووفائها كانت ترعى الحسن والحسين وتفضلهما على أولادها، وكانت تكره أن يقال لها فاطمة بمحضر الحسن والحسين لئلا يتأثرا، اسمها فاطمة بس من شان ما يتأثرا بهذا ويتذكر أمهم فاطمة سلام الله عليها ويحزنان، كانت تراعي هذا الجانب، وكانت يعني كأنها ما تحب أحد يقول بمحضرهما لها ذلك. أنجبت العباس، أنجبت هؤلاء البنين 4، وفاطمة ابنة حزام أم البنين توفيت 64 للهجرة النبوية بعد شهادة الحسين ب3 سنوات. بهالفترة كانت هي حاملة للمصائب مع زينب عليها السلام، هي التي ذهبت إلى مدينة رسول الله وصنعت عزاء للحسين عليه السلام. يخرج منها أبو الفضل العباس، هذا الشبل، هذا الولد البطل، بطل تورث من أبيه شهامة، بطل مقدام، يصفه قال بأنه كان وسيما جسيما، إذا ركب الفرس المطهم تخطان رجله في الأرض، رضوان الله تعالى عليه. يوم 10 من المحرم يأتي إلى أخيه الحسين يقول له ائذن لي بالدراس. الحسين يقول له أخي أنت إذا مضيت تفرط عسكري وتشتت تجلي، أخي أنت حامل رايتي وأنت حامل ضعينة، يقول راي خاصة ويحمل راية الحسين، ألح على أخيه بالبراية ودعه الحسين، وكأني بالحسين صاح حسين يا أخويا يا عبا يا ياس يا نور العين يا تاجي
نحو المشرعة، توجه نحو المشرعة وقلبه مملوء بالأمل بأن يجلب الماء للأطفال والنساء. عندها
Thank you.
يسرع الحسين إلى مصرعه، لكن بأية حالة يا حسين يسرع وهو محري الظاهر، لأن مصرع الفاضل أدى ركن الحسين. لكن ماذا يصنع معه؟ يقول الراوي بأنه سمع أبو الفضل وقع أقدام عند رأسه، ظنه بأنه واحد من الأعداء جاء ليحتز رأسه، قال له يا هذا بالله عليك أمهل لي قليلا حتى يأتي إلي ابن والدي فأوجعه ويوجعني. لماذا؟ لأن العباس لم يكن يبصر بعينه، بحيث أنه
الأعز الأجل الأكرم يا الله، ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. اللهم بحق أبي الفضل العباس، ترى هناك كرامات كثيرة صارت عند قبل أبي الفضل العباس، كرامات كثيرة رآها وعاينها الناس، وهذه كرامة من الله أعطاه إياها، أعطاها الله سبحانه وتعالى لأبي الفضل العباس. فإننا نتوسل إليك يا الله بحرمة أبي الفضل العباس وبجاه أبي الفضل العباس، إلا ما وفقتنا ووفقت عيالنا وأبناءنا وبناتنا للخير والصلاة والحشمة والعفاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وندعوك أن توفق إخوتي وأخواتي الحاضرين في مجلسنا هذا جميعا بتوفيقك، وأن تعيد عليهم هذه الذكرى في كل عام وهم سالمون مرحومون، مدفوع عنهم الشر والسوء يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك وندعوك أن تعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان، وأن تبلغه منا تحية وسلاما، وأن ترجل سلامه علينا، وتجعل حضرته المباركة راضية عنا يا رب العالمين.